الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء من السمع والبصر معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في مواصلة حديثنا عن الجنة والنار في برنامج معالم، في صحبة ضيفنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياكم الله شيخ محمد.
وإياكم
قبل أن نختم الحديث عن الجنة ونشرع في الحديث عن النار عائذا بالله منها، أود أن تشير إلى ما تفضلتم بالإشارة إليه في آخر الحلقة الماضية، وهو الملك الكبير الذي يجعله الله للمؤمنين في الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة الإنسان: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فأي داخل للجنة سيكون له ملك كبير لا يقارن بملك أي ملك من ملوك الدنيا
أيا كانت درجته.
فلذلك تصور أن الملك لا يتم إلا بعدد هائل من البشر من الناس في خدمته، وعدد من الجند وعدد من الخدم وعدد من النساء وعدد من الولدان، بالإضافة إلى ما يتعلق بالملك من الآلات والأبهة والقصور والمنازل الفخمة، بالإضافة إلى اتساع الأرض والرقعة. الملك لا يتم إلا بالشعب والأرض فكل ذلك يجده الإنسان. وأيضا هذا الملك ليس شيئا يسيرا،
كبير،
ملكا كبيرا، فهو ملك عظيم جدا، ويشمل هذا عدة أمور، منها أن الإنسان مالك لذلك فلا يزايله، فملك الدنيا لا بد أن يفارقه الإنسان. ولذلك أشهد عمر رضي الله عنه في ضجنان قال: لا إله إلا الله، كنت أرعى إبل الخطاب على ضجنان، فكنت إذا عجلت ضربني وقال لم تعش، وإذا أبطأت ضربني وقال ضيعت، ولقد أصبحت وأمسيت وليس بيني وبين الله أحد أخشاه، ثم أنشأ يقول: لا شيء مما ترى، تبقى بشاشته ويبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغني عن قيصر يمر خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان وإذ تجري الرياح له والجن والإنس فيما بينها تبيد، أين الملوك التي كانت لعزتها من كل صوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما ورد.
هذا ملك الدنيا،
هذا ملك الدنيا فهو زائل. وكان هارون الرشيد يقول عند موته: اللهم يا ذا الملك الذي لا يزول، ارحم من زال ملكه. فيا من لا يزول ملكه، ارحم من زال ملكه. فلذلك ملك الدنيا يزول، وهذا الملك باقي مخلد دائم لا يفارقه الإنسان أبدا الآبدين. الأمر الثاني أن هذا الملك فيه نفاذ الكلمة، فلا يعقب له على أمر ولا يخالف له رأي، ولا يسمع إلا سمعا وطاعة، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، يدعى لهم بالسلامة والسلام دائما. الأمر الآخر ولاية الملائكة، فهي داخلة في هذا الملك الكبير. فسليمان في الدنيا جعل ملكه الإنس والجن والرياح، وداود دخل في ملكه الجبال، لكن ملك الجنة أي فرد منهم يدخل في ملكه حتى الملائكة، والملائكة يدخلون عليه من كل باب: سلام عليكم ما صبرتم فنعم عقب الدار. فإن الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فالملائكة أولياؤهم في الحياة الدنيا نعم، لكن هم أولياؤهم في الآخرة أيضا، ولذلك يدخلون عليهم من كل باب السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. كذلك يقتضي هذا الملك كثرة ووفرة في المعدات والأجهزة والسائر الأمور.
فهذا الملك الكبير يكون لكل
كبير أحد. مثلا أكبر من عرفنا ملكا في الدنيا من هو؟ ذو القرنين، لأن الله قال أتناه من كل شيء سببا، كل شيء أتاه الله منه سببا، لكن هذا الملك أكبر من ذلك، ولهذا يكون لأهله من كل شيء أي كان سببا، فلا يفكر في شيء إلا وجد نفسه قادرا عليه أي كان، فيشمل ذلك قوة هائلة في الأبدان، فكل ملذاته وشهواته يجد طاقة للإتيان عليها في بدنه. وكذلك الوفرة والعدد في الخدم والحشم والعاملين والمأمورين،
هذا كله من الملك الكبير الذي يدخل أهل الجنة،
الملك الكبير الذي ينتظر أهل الجنة فيها.
نسأل الله أن يجعلنا منهم.
نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة.
طيب شيخنا، ننتقل عائذين بالله إلى ما جعله الله من عذاب للعصاة والكافرين وهي نار جهنم، نعوذ بالله منها. وأبدأ بسؤالكم عن الدلالات اللغوية أيضا للفظة النار ومدلولها الاصطلاحي.
بالنسبة للنار بالأصل في اللغة تطلق على ما له إشعاع، كل ما له إشعاع يسمى نارا ونورا، ولكن الإشعاع في الدنيا عرف بالإحراق فارتبط به، فلذلك النار التي يوقدها الناس وهي المتاع للمقوين سماها الله نارا، هي النار الدنيوية. ورأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجارتها أم نحن المنشئون، وبيّن الله أن إيقادها يكون من الشجر الأخضر، قال من الشجر الأخضر نارا هي أنتم توقدون. والنار الأخروية غير هذه فلا يلازمها للإحراق ولا الحرارة، بل العكس فيها نعوذ بالله الزمهرير البرد الشديد الذي لا يطاق
يكون فيها
وينبت فيها الشجر، شجرة الزقوم، فهي تخرج من وسط الجحيم، من سواء الجحيم نعوذ بالله، وفيها الماء الساخن الذي نعوذ بالله هو من مدة أهلها ومن صديدهم،
فيتجرعونه
ولا يكاد يصيغه، ويأتي الموت من كل مكان وما هو ميت.
ولفظ النار اصطلاحا يشمل هذا كله، والعذاب المعنوي والعذاب الحسي وكل ما فيها كما هو الحال.
نعم، كل هي الدار التي أعد الله لجزاء من خالف أمره، هذه الدار التي أعد الله لجزاء من خالف أمره بكل ما فيها من العذاب الحسي والمعنوي، ومن الجحيم ومن الزمهرير ومن المذلة والهوان، هي النار.
الأستاذ فضيلتكم في شيء من الحديث عما ورد في صفتها من الآيات والأحاديث
عائذا بالله من النار، فإن الله سبحانه وتعالى وصفها أوصافا مروعة مفضعة، فمنها ما ذكر من أصواتها وألوانها ونحو ذلك، ومنها ما ذكر من ظلالها والدخان الذي فيها وما يدل على رائحتها الكريهة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، يسمعون لها تغيظا كأنها توعدهم، وزفيرا نعوذ بالله أصواتهم مروعة، سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وكذلك يقول فيها انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر، فهي ترمي بالشرر كأنه جمالة صفر، وبين ظلالها إلى ظل ذي ثلاث شعب، وذلك من أطباق الدخان نعوذ بالله والروائح الكريهة. فالروائح الكريهة كأن لها ظلا، والدخان والألوان الكريهة كذلك، والأوساخ والأقدار كذلك، فيكون جميع ثلاث شعب. لا وليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، كالقصر نعوذ بالله، مجرد الشرر وهو ما يتطاير من النار كالقصر
في حجمه.
نعم، كأنه جمالة صفر أو جمالات صفر، قراءتان سبعيتان. فهذا عبارة عن ضخامته وكبره، والعرب كانوا إذا بالغوا في شيء شبهوه بالجمل لضخامته. وذكر الله سبحانه وتعالى أن أصواتها مروعة، لأنه بيّن نجاة المؤمنين منها، فقال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، حسيسها من وصفها المروع. كذلك نعوذ بالله بيّن ما توقد به، قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وبيّن حال خزنتها، عليها 19، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وبيّن مخازنها الكبير هو مالك، قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وبيّن من أنواع ما فيها من العذاب نعوذ بالله ما يحملون من الأوزار، تشد أوزارهم على ظهورهم، وبيّن نعوذ بالله أن بعضهم مثلا يحمل جبالا كبيرة سأرهقه صعودا، أكبر جبل فيرهقه نعوذ بالله يحمله وما هو بحامل له. وبيّن الله سبحانه وتعالى نعوذ بالله وما أهلها وعطشهم ونداءهم لأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، هذا العطش الشديد والجوع الشديد، أفيضوا علينا من الماء هذا العطش أو مما رزقكم الله هذا مما يتعلق بجوعه، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وكذلك ذكر فيها نعوذ بالله الإحراق، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب، هذا الدوام المستمر مع الإحراق نعوذ بالله. وبين أيضا أكلهم، فليس لهم أي أكل نعوذ بالله إلا طعام من غسلين، وبين أنه لا يسمن ولا يغني من جوع، وبين أنهم ما لهم فاكهة ولا ثمر إلا من شجرة الزقوم، وقد بين أن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم.
والغسلين ما هو شيخ؟
الغسلين في الأصل تطلق على الحمض الذي هو شديد من الأحماض الشديدة، وهذه الشجرة نسبت إلى ذلك، وهذا مثل ما قلنا في الجنة ليس في الدنيا ما في الجنة إلا الأسماء. لكن الغسلين هي الأحماض اللي تأكل ما تلم به. كذلك الماء الساخن الحميم نعوذ بالله يبتلئ منه بطونهم بعدما يأكلون من شجرة الزقوم، إن لهم عليها لشوبا حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم، فتملأ بطونهم نعوذ بالله من شجرة الزقوم، وهي هذا الطعام الذي ذكره. بيّن الله أن طلعها وثمرها خبيث، لأنه قال كأنه رؤوس الشياطين، هذا أخبث شيء وأكرهه للنفس البشرية، كأنه رؤوس الشياطين. ثم إنه لآكلون منها فمالئون منها البطون على قذارتها ونتنها وخبثها، يفرض عليهم أن يملؤوا منها بطونهم، والبطون تكبر جدا وتضخم، مالئون منها البطون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان حالهم فيها، فذكر صلى الله عليه وسلم قال لمقعد أحدهم في النار كما بين مكة والمدينة،
الحجم
حجمه، وقال لضرس أحدهم في النار كجبل أحد، جرد الضرس. وذكر الأقدام في السلاسل كالجبال السود المتراكمة، أقدامهم مقررون في السلاسل. وقد بين الله نعوذ بالله ما هم عليه من الكآبة والمذلة، وأن الناكس هو الأبصار، وأن أذقانهم نعوذ بالله في الأغلال فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، نعوذ بالله غاية المذلة والهوان، بالإضافة إلى دوام الاستغاثة والاستشارة ولا يغني عنهم ذلك شيئا. ولكن كل هذا العذاب الشديد متفاوت بحسب أنواع المعصية، فأخفض الناس مستوى وأشدهم عذابا في النار المنافقون، لأن الله قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، فهم تحت المشركين في النار يوم القيامة، فهم الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، فكانوا مشركين في الواقع في علم الله، ولكن أبدوا للناس ما يخالف ذلك فخادعوا، فلذلك استحقوا أن يكونوا أدنى وأسفل منزلة من المشركين يوم القيامة في النار. وكذلك المشركون فكل يمثل له معبوده ويؤمر باتباعه، فيلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة رجعة إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وكذلك محاولة الصعود، فإن بعضهم يؤذن له في محاولة الصعود فيصعد يصعد حتى إذا ظن أنه سيخرج رجع من حيث بدأ ويبقى كذلك. وكذلك بعض أنواع العذاب التي جاءت في بعض أنواع الذنوب، بحار من الدماء يسبح فيها أصحاب القتل، وما جاء في أهل الربا وأنهم يبعثون كالمجانين الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يبعثون مجانين تصرفاتهم تصرفات مجانين. ومثل ذلك الزنات نعوذ بالله، ويجعلون في يسر عليهم في التنور الذي هو من نحاس أسفله متسع وأعلاه ضيق، والنساء اللواتي يعلقن بشعورهن واللواتي يعلقن بثديهن، ونعوذ بالله من قتل نفسه بشيء عذب به يقتل به نفسه دائما وما هو بميت، إذا وجاء بطنه بخنجر فهو دائما يجاء بطنه بخنجر ولا يقضي على نفسه. وكذلك الذي يجدف شدقه فيشرشر إلى قفاه فإذا وصل إلى قفاه نعم عاد للشدق الآخر ولا يصل أيضا حتى يرجع الأول إلى مكانه، وأنواع هائلة من العذاب. لكن أبلغ ما فيها من العذاب والمذلة والهوان أنهم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، هذا الرب الرحيم جل جلاله أرحم الراحمين لا ينالون شيئا من رحمته، كلام الرب جل جلاله الذي هو أرحم الراحمين لا يسمعونه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. فهؤلاء عن ربهم محجوبون يوم القيامة، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لا يسمعون من كلام الله إلا كلام تقريع، لا يخاطبهم إلا بما يكرهون، فيقول لهم خازن النار إنكم ماكثون، ويقول الله لهم اخسؤوا فيها ولا تكلمون، عائذا بالله من ذلك. وهذا العذاب بالنسبة لأهل الكفر دائم خالد، فهم مخلدون فيها أبد الآبدين، يمر عليهم مليارات السنوات ما نقص شيء من عذابهم، ولا هداء لا ليلا ولا نهارا، ولا نقص شيء من أصواتها ولا من ما فيها من الروائح الكريهة مدة هذه الفترات المتلاحقة، لابثين فيها أحقاب وبالتذكير للمبالغة في طول اللبث عائذا بالله. والذين يخرجون منها بعد هذا ينجون من هول هائل، وقد شاهدوا ورأوا أهوالا هائلة. فهذا هو وصف حالها، وهي في الواقع ليست بناء وإنما هي أودية، كما أن الجنة قصور وجنان وأشجار، هي أودية وحفر هائلة. فمنها وادي الويل نعوذ بالله عائدا بالله وهو لمانع الزكاة، قد قال الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وأودية أخرى عائدا بالله منها هائلة سحيقة فيها من أنواع العذاب والمذلة والهوان ما لا يخطر على بال.
شيخنا، ما ورد في الحديث من أنه أوقذ عليها 70 عاما؟
هذه بعضها، ليس المقصود أن جميعها كذلك. هذه الجحيم منها أوقذ عليها 70 عاما، في علم الله ما ندري سنوات قد تكون ضوئية قد تكون غير ذلك، حتى احمرت، ثم بعد ذلك أوقذ عليها 70 أخرى
حتى بيضت
ثم أوقذ عليها 70 أخرى حتى سودت نعوذ بالله.
يعني أن حرارتها
هائلة جدا، لأن هذه الشمس الآن وهي أحر شيء يعرفه الناس في الدنيا، الشمس درجة الحرارة المتوقعة عليها 14 مليون درجة حرارية، وفي كل ثانية يقع عليها 6000 انفجار نووي، والشمس تكون عقيرة في نار جهنم يوم القيامة لا تساوي شيئا من حر جهنم، ومع ذلك يقوي الله هذه الأجسام الضعيفة فلا تذوب الشمس. الآن لو اقترب منها مسافات هائلة أي شيء من الكواكب وغير ذلك الصهر لحرارة الشمس، لكن النار أشد منها بأضعاف هائلة جدا،
ومع ذلك
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ومن غرائب العذاب الذي فيها أنهم يمثل لهم ما كانوا عليه من أنواع الفجور، وتمثل لهم آلهتهم وأصنامهم وكبراؤهم الذين نهوهم فأطاعوهم، يقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب يلعنه لعنا كبيرا، ويلعن بعضهم بعضا ويدعو بعضهم على بعض
ويتبرأ بعضهم
من بعض، وهم يلحقون يتداركون فيها. كلما جاءت أمة من الأمم لعنت أختها التي سبقتها لأنها التي كانت سببا في ضلالها، وهكذا حتى يداركوا فيها جميعا نعوذ بالله. تقول أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون حقيقة ذلك. ويختصمون فيها، يختصم المستكبرون والمستضعفون فيما بينهم خصاما شديدا، والمستضعفون يقولون لولا أنتم لكنا مؤمنين، والآخرون يردون عليهم، ويمثل لهم أهلهم والمقربون منهم فيرون ما هم عليه من أنواع المذلة والهوان نعوذ بالله.
ذلك. طيب شيخنا، سأستأذنكم في فاصل ونعود لمواصلة الحديث إن شاء الله. واصل شيخنا الحديث فيما يتعلق بصفة النار، عاذنا الله وإياكم المسلمين منها. وقد ورد في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا الإشارة إلى بعض الصفات وأنواع العذاب كالسلاسل والتميز من الغيظ.
نعم، ذكر الله سبحانه وتعالى في الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم السلسلة هائلة، فإن الله قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فالسلاسل التي أعدت لهم والأغلال التي تجمع أيديهم وأعناقهم والسدود التي تجعل بين أيديهم ومن خلفهم وتؤيسهم بالكلية من الخروج، هذه كلها من أنواع العذاب الذي يجدونه أمامهم. ومثل ذلك أيضا ما يجدونه فيها من الدوام الأبدي لهذا العذاب، لأنهم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وأولمناهم ولكن كانوا هم الظالمين.
وتميزها من الغيظ،
هذه نعم تميزوا من الغيظ، هي يسمعون غيظها وقد قال الله تعالى إذا رأتهم مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تكاد تميز وتكاد تنفصل من الغير.
جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى أذن للنار بنفسين، نفسا في الشتاء.
هذا في الدنيا، في الدنيا كل الأضرار في الدنيا والأمراض والأوبئة والأوجاع والميكروبات والفيروسات كلها من النار، وقد أذن الله لها بنفسين فقالت يا ربي أكل بعضي بعضي، فهي هائلة إلى الآن، فتسأل الله أن يأذن لها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وذلك أشد ما يكون الحر والبر. فهذا الحر يبدأ أولا بالشمس ثم يصل إلى الأرض والكواكب الحارة الساخنة، والبرد يبدأ بالكواكب الباردة ثم يصل إلى الأرض بعد ذلك. فباللطف الله أنه جعله لا يأتي من النار مباشرة إلى الأرض، لو كان الحر يأتي من النار مباشرة إلى الأرض لهلك كل من عليها، وكذلك البرد لو كان يأتي من النار إلى الأرض مباشرة لهلك كل من عليها، فجعل الله له وسائط وهي مجموعات شمسية وكواكب أخرى يمر بها الحر وكواكب يمر بها البرد وهكذا.
وكيفية هذا الله أعلم بها،
الله أعلم بذلك،
لأن الحر والبرد اليوم الناس يعرفون أسبابه،
لا ما يعرفون أسبابه، يعرفون أنه يأتي من هذه الكواكب الحارة والكواكب الباردة، لكن لا يدرون سبب ذلك. يقولون الشمس كتلة كبيرة جدا من الغازات محترقة، لكن لا الغازات لو كان كذلك لفليت ونفدت. قضية أنها تسعر ويأتيها زيادات من النار،
أعوذ بالله. طيب شيخنا، لو أردنا أن نبحث أيضا في الوحيين عما ورد من الأعمال التي توعد عليها بالنار،
أعوذ بالله، هذه الأعمال هي سبيل النار، فكما أن الجنة سبيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة عند مسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فكذلك في المقابل نعوذ بالله السيئات والمعاصي كبائر الإثم والفواحش هي سبيل النار، فالذي يسلكها إنما يقطع مسافات إلى النار ويدني نفسه من عذاب الله وسخطه، وبذلك يتقرب إلى نار جهنم. فالذي يمارس كبائر الإثم التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مثلا الموبقات، تقوا السبع الموبقات، هي الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وعقوق الأمهات والقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وأكل الربا وأكل مال اليتيم والزنا، فهذه من الموبقات الكبيرة التي توبق صاحبها تغمسه في النار، وهذه الغمسة حتى لو كان من أهل الإيمان شأنها عظيم. ولذلك في الحديث الصحيح يؤتى بأبأس أهل الدنيا حالا فيصبغ صبغة واحدة في الجنة فيقال يا عبد الله أرأيت خيرا أرأيت شرا قط، فيقول وعزتك وجلالك ما رأيت شرا قط، ويؤتى بأنعم أهل الدنيا حالا، معناه من الذين يستحقون النار، فيصبغ صبغة واحدة في النار فيقال يا عبد الله أرأيت خيرا قط، فيقول وعزتك وجلالك ما رأيت خيرا قط، عائدا بالله منها.
وسائر ما ورد من المعاصي والكبائر كلها تدخل في هذا؟
نعم، أول ذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى، من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق، والشرك مبطل لكل العمل، لئن أشركت لا يحبطن عملك، قد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقد توعد الله أهل الشرك بذلك فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ومثل ذلك أيضا كبائر الإثم والفواحش مثل ما ذكرنا، مثل أن أكل الربا والتولي من الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وأكل مال اليتيم، كل ذلك توعد الله عليه بالنار. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وهكذا كل هذه الذنوب والسيئات عائدا بالله منها.
لو أردنا شيخنا أن نوجه نصيحة فيما يتعلق باجتناب هذا المصير،
بالنسبة للعقل لا يحتاج إلى أن ينصح بأن يجتنب هذا المصير، بل يحتاج فقط إلى معرفته، إذا عرف هذا المصير فلا يمكن أن يقدم عليه وهو عاقل، فسخط الله ومقته وما عد في ناره من أنواع العذاب الهائل لا يمكن أن يقدم عليه عاقل. فهذا البهائم والجمادات تخافه وتتعوذ منه، فكيف لا يكون العاقل الذي اتعاه الله بالعقل وأعطاه
حريصا على الاجتناب؟
نعم حريصا على الاجتناب.
نعوذ بالله من عذابه. طيب شيخ، ننتقل معكم إلى محور آخر يتعلق بجملة من المسائل المرتبطة بالجنة والنار أو بإحداهما.
لو ذكرت لنا بعض أنواع العذاب في حديث الملكين اللذين ذهبا برسول الله صلى الله عليه وسلم
في الذي في البخاري.
نعم
الحديث. طيب أنا هذا سأضطر أن أنظر إليه هنا لأنه ليس مدونا عندي في الأوراق.
لا في مشكلة.
قد جاء عند البخاري في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه أتاني الليلة آتياني وإنهما ابتعثاني وإنهما قال لينطلق وإن انطلقت معهما وإن أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه فيكون كما كان ثم يعود عليه فيفعل به ما فعل في الأولى. قال قلت سبحان الله، فقال لي انطلق انطلق، فانطلقت معهما. قال فإذا رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأول فلا ينتهي منه حتى يصح الأول فيعود إليه فيفعل به ما فعل في المرة الأولى. قال فقلت سبحان الله، فقال لي انطلق انطلق. قال فانطلقت فإذا مثل التنور فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا رجال ونساء عراة يأتيهم لهب من أسفلهم فإذا جاءهم ذلك اللهب ضوضوا. قال قلت ما هؤلاء؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم وإذا فيه سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح إلى الذي قد جمع الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه وكلما رجع إليه فغر فاه فألقمه حجرا. قال فقلت سبحان الله، ما هذان؟ فقال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت رائن رجلا فإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. فقلت ما هذا؟ فقال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه في السماء طولا وإذا حوله رجل من أكثر ولدان رأيتهم قط، إلى آخر الحديث. ثم ذكر بعد ذلك يعني علة كل واحد من هؤلاء.
نعم، هو المهم أن تشرح ما شرح له الملكان في عذاب هؤلاء المعذبين.
أسمعه منكم مش هذا.
نعم اقرأه اقرأه.
فيما الذي هو مستلق على قفاه وقائم عليه بكلوب من حديد.
نعم اقرأه اقرأ الحديث.
قال فذلك الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق.
نعم، نعوذ بالله، هذه من الكذب من شر الذنوب وأكبرها. وإذا كان الشخص يتحراه ويسعى لإشاعته بين الناس فهذه الكذبة تبلغ الآفاق فجزاؤها نعوذ بالله هذا النوع من العذاب.
والذين في التنور قالهم الزنات والزواني.
اي نعم.
والرجل الذي هو يسبح في الدم في الدم الذي خاض في الدماء وقتل غير وجه حق، فهذه أحوالهم كما وصفها صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
هذا الذي رأى عليه السلام هو في النار.
في النار، وقد رأى عرضت عليه مرات حتى وقت الكسوف في خطبته رأوه تقدم كأنه يتناول شيئا ثم تكعكع على عقبيه فتراجع، فسألوه وقال ما من شيء كنت لم أره إلا أريته فمثلت لي الجنة والنار في عرض هذا الحائط، فتقدمت إلى الجنة فلو أخذت منها عنقودا لأكلتم منه إلى يوم القيامة، ثم تقدم فرأى النار فما رأيتك اليوم، ما رأى مثل ذلك، ما رأى مثل ذلك اليوم منظرا.
نعوذ بالله من عذابه. شيخنا ننتقل كما قلت إلى بعض المسائل، وأول مسألة هي متعلقة بالجنة التي كان فيها آدم عليه السلام، وهل هي الجنة التي سيؤول إليها المؤمنون أم هي جنة أخرى، وهل هي في السماء أو في الأرض؟
بالنسبة للجنة التي هي دار النعيم المقيم الدائم الخالد، هي في السماء في العلو، لأن الله قال في السماء رزقكم وما توعدون، ما توعدون
الجنة
في النعم في العلو، وهذا معنى السماء، ولذلك دونها النار فهي أسفل منها، ولهذا ينصب عليها الجسر ويمر الناس عليه. بالنسبة للجنة التي كان فيها أبونا آدم وأمنا حواء وأهبطا منها، فيها خلاف هل هي جزء من الجنة قطعة منها اقتطعت لهما والله على ما يشاء قدير، أو هي جنة كانت في السماء لهما بالخصوص وليست هي الجنة
التي هي
موعد المؤمنين، لأن الجنة من دخلها لا يخرج منها أبدا، وقد خرج آدم وحواء من جنتهما، وأيضا الجنة التي كان فيها آدم وحواء لم يذكر فيها لباس من قبل، فإنهما لما بدت لهما سوآتهما طفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، والجنة فيها أنواع اللباس الزاهي الراقي كل أنواعه،
يكون الراجح أنها ليست هي،
هذا محل خلاف كما ذكرنا بين أهل العلم، والذي يبدو أنها إذا كانت هي فإنما هي قطعة منها فقط اقتطعت.
طيب مسألة أخرى متعلقة بوجود الجنة والنار، هل هما مخلوقتان الآن موجودتان أو أن الله عز وجل ينشئهما إذا كان يوم القيامة؟
الجنة والنار مخلوقتان الآن، لكن لا يزال الله يوسع الجنة ويجعل فيها من أنواع النعيم، ولا يزال كذلك نعوذ بالله يزيد في النار من أنواع العذاب، فذلك دائم، فهما دائمتان في الازدياد، لكن هما موجودتان الآن.
لكن شيخنا خلق الجنة والنار قبل الجزاء كما قال بعضهم عبث، لأنها تصبح مددا
لا ليس معقلة، ليس عبثا، لأن تعطيلها إنما هو ليبقى الناس يتذكرونها، ولما يصل إلينا منها ذكرنا أن ما يصل إلى الأرض من الخير من الجنة وما يصل إليه من الشر من النار، وهذا التنفس الذي بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تنفسه لو كانت غير موجودة إلا ما تنفسه.
يعني بعض المتكلمين يقولوا من المعلوم أن ملكا لو اتخذ دارا وعد فيها ألوان الأطعمة والخيرات ثم منع الناس منها ولم يمكنهم من دخولها قرون متطاولة كان ذلك من العبث،
هذا لأنهم قاسوا عالم الغيب على عالم الشهادة، هذا فرق كبير بينهما، فأنت إذا أعد لك شيء موجود تعلم أنه موجود هذا الحافز للعمل، والمقصود بالجنة والنار هنا بوجودهما الحافز الذي يدعو إلى العمل.
طيب الله سبحانه وتعالى يقول في يوم القيامة كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، فلو كانت موجودة الآن لوجب أن تهلك إذا كان يوم القيامة، لأن كل شيء في ذلك الوقت هلك، فحينئذ يصبح لا جنة ولا نار.
لا، بالنسبة للعمومات كلها فيها تخصيص إلا قوله سبحانه وتعالى إن الله بكل شيء عليم، فما من عام إلا وتحته خصوص، مثل
معنى المقصود كل شيء هالك إلا
معنى كل حي هالك،
طيب الجنة فيها الولدان المخلدون أحياء يهلكون إذن
يمكن، لكن المهم أنهم في وقت إذا قلنا إن الولدان تجددوا فليس ذلك مقتضي لتجدد الجنة بكل ما فيها، بل قد ذكرنا حديث إبراهيم ليلة المعراج أن الجنة قيعان وغراسها تحميد والتكبير والتهليل تسبيح،
مثل قوله تعالى رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، والأحاديث
هي تبنى فيها البيوت وما زالت
ليست مبنية الآن،
غير هي مبنية لكن يبنى فيها الزيادة
زيادات.
هي نعم، بشر خديجة بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، ما بني لخديجة في الجنة.
روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرأ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله، فقالوا لو كانت الجنة مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا ولم يكن للغراس فيها معنى.
بلى، هي بينا أن تربتها طيبة وأن ماءها عذب، هذا معنى أنها موجودة،
يعني موجودة أرضها فقط أو
لا لا هي موجودة، لكن هذه الزيادات تقع بالعمل، كلما ازداد عمل الإنسان ازداد نصيبه من الجنة حسنا وبهاء وزيادة شجر وزيادة ثمر.
طيب الاستدلال على وجودها أو على وجودهم الآن بمثل قوله تعالى وعدت للمتقين وعدت للذين آمنوا وعدت للكافرين إن جهنم كانت مرصادا.
نعم.
هل يصلح هذا دليلا؟
طبعا هو دليل واضح جدا.
ما جاء في الصحيحين في قصة الإسراء: ثم انطلق بجبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك.
نعم، دخلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على وجودها، وأيضا دخلها في قصص أخرى غير قصة المعراج،
وهذه كل حديث
قصرا فيها لعمر بن الخطاب فرأى امرأة عنده فلم يدخله، تذكر غيرة عمر قال يا رسول الله عليك أغار، وسمع خشخشة بلال في الجنة.
الجنابذ شيخنا ما هي جنابذ اللؤلؤ؟
الجنابذ مثل العناقيد الأضواء الثرياءات التي تكون. نعم.
طيب، الحديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم الذي فيه لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل، الحديث الذي أشرنا.
نعم.
أليس صريحا في أنها مخلوقة؟
بلى.
طيب، من أين جاء الخلاف إذن؟
والخلاف فقط في الظواهر القرآن إذا عزلها الإنسان عن بعض الأحاديث، ولكن التعامل الصحيح مع الوحي أن لا يفرق، أن تؤخذ النصوص القرآن مع نصوص السنة فيفسر بعضها بعضا، ويحمل المتشابه على المحكم ولا يحمل المحكم على المتشابه إذا وقع إشكال في بعضها. ولذلك في أهل السنة عقيدتهم وجود الجنة والنار. الآن السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع يقول: النار والجنة مخلوقان اليوم، والأشراط ذات الشان طلوع شمسنا ومعها القمر من مغرب بعد ثلاث تنظر.
وما فقط يزاد فيها.
إيه نعم، يزاد فيهما.
فيهما.
نعم.
في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة ومقعده بالعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار.
نعم.
هذا دليل على أن أيضا
دليل على وجودهما، وأن مقعد الإنسان حتى في الحديث الآخر أنه يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار.
نعم.
فيقال له: إن كان محسنا هذا مقعدك من النار، لو عصيت أبدلك الله خيرا منه وهو مقعدك من الجنة، وإن كان عاصيا قال له: هذا مقعدك من النار وقد مقعدك من الجنة وقد اخترت عنه مقعدك من النار حين عصيت.
طيب، مسألة أخرى شيخنا متعلقة بفناء الجنة والنار، هل تفنيان أو تبقيان أو تفنى إحداهما وتبقى الأخرى؟
بالنسبة للجنة لم يقل أحد من المعتبرين بفنائها، ولم يذكر
مطلقا.
مطلقا من المعتبرين يعني، فالجنة باقية دائمة خالدة، وأهلها خالدون فيها أبدا، وبقاؤهم فيها مستمر. وما هم منها بمخرجين، لا يخرجون منها.
ابن الخيم يقول هذا القول يعني فناء الجنة.
نعم.
مما أنكره عليه يعني على جهم بن صفوان وعلى أتباعه أئمة الإسلام، وكفروهم به وصاحوا به من أقطار الأرض.
نعم صحيح. لا
يكفر من قال به.
إذا كان يعرف
فناء الجنة،
إذا كان غير متأول يكفر. فالقضية قضية الفرق بين تكفير المعين
وتكفير القول
والتكفير المطلق الذي،
لأن خالد بن مصعب قال: كفرت الجهمية بثلاث آيات من كتاب الله، وكلها دائم وظلها، وهم يقولون لا يدوم، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وهم يقولون ينفد، ويقول الله عز وجل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق.
نعم. غير هذه، غير الآيات هذه، ذكر الخلود والدواء والاستمرار فيها وأنهم لا يخرجون منها.
لكن هم عندهم بعض الاستدلال المنطقي شيخنا، يقولون: ما ثبت حدوثه استحال بقاؤه أبديته، فالحادث لا بد أن يفنى.
هذا ليس صحيح.
هذه مخلوق الجنة والنار
حادثة. هذا الاستدلال غير صحيح. الله سبحانه وتعالى يبقي ما شاء من خلقه، فما شاء الله له البقاء بقية، وما شاء له الفناء فنية، وكل ذلك بحكمته سبحانه وتعالى. فتمام ملكه يقتضي أن لا مخلوق إلا ما خلقه في الجميع لم يكن ثم كان، لكن تمام ملكه وقدرته أيضا يقتضي أنه قادر على إبقاء ما شاء من خلقه، فهي المبقيات وهي التي لا تفنى.
لكن منطقا شيخنا وعقلا، لا يمتنع وجود حوادث لا نهاية لها؟
لا.
هذا كلام المناطق.
لا يمتنع ذلك عقلا ولا عادة، فيمتنع وجود حوادث لا أول لها، لا الحوادث لا
وكذلك الآخر لا,
لا لا ليس
بين الحركات تفنى كما
ليس بين ذلك أي ليس بين ذلك تلازم نهائيا, لأن الذي أنشأها من العدم إشاؤه لها دليل على قدرتها على بقائها, فإذا أخبرنا أنه سيبقيها دل ذلك على نحن نعلم يقينا أنه قادر على إنشائها بدلالة النشأة الأولى.
لكن تتأول النصوص إذا كان ظاهرها يخالف
هذا لا يخالفه
صحيح العقل أو
لا يخالفه أي صحيح من العقل ولا سليم من الفطرة, بل الذي يخالف العقل هو إذا قلنا إنها حوادث وأن إن لها إنها لا أول لها
لا أول لها نعم
طيب لكن لا آخر لها لا ينافيه العقل, لأن العقل علم أن الله قادر على خلقها وقد خلقها
نعم
وقد أخبر أنه سيبقيها وقد قطعا هو قادر على ذلك, فما الذي ينافي ذلك؟
طيب إذا بالنسبة للجنة لم يقل أحد بأنها تفنى
لم يقل بها أحد معتبر
قال
بجهة صفوان
والمعطلة
وبعض الفرق الشيعة من الذين يوافقون الجميع
ولم ينقل عن أحد من الصحابة أو التابعين
لا
أو
أحد
من أئمة الإسلام أبدا
وما عليه أي دليل لا من العقل ولا من النقل ومنافي لكل شيء منافي للذوق السليم ولكل شيء والنصوص الصريحة الصحيحة.
طيب إذا بقي لنا ما يتعلق بالنار بقاء وفناء وحديثه يحتاج وقتا ووقتنا الآن انتهى تقريبا, إذا أذنتم أن نرجع هذا إن شاء الله للحلقة القادمة
طيب
نتحدث فيها عن فناء النار وما وقع فيه من خلاف وكذلك مجموعة من المسائل نختم بها حديثنا إن شاء الله عن الجنة والنار بحوله تعالى. أيها الأخوة والأخوات شكرا لمتابعتكم, نلتقي بإذن الله على خير, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتقطع ظلمة للجهل كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري لها في كل منعطف هدى يزهو بأنوار معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا.